بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها. قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر، أحصاه الله ونسوه، كما قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
وفي الحج هذا تقدم التفسير. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساب هنا المقصود به العرض. سألت عائشة قالت: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العبد من يغش الحساب لك.
قال: وفي الحديث الصحيح: من نقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن، فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقرره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له.
عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكلمه منكم أحد لسيكلمه ربه في سبينه وبينه ترجمان. نعم، هذا نظير ما ذكره في الدليل ما ذكره. نعم،
قال: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها.
ومثله قول الله عز وجل: كسراب بكيء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا.
والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب.
يعني قد دل على هذا السنة، قال: إذا عمل الكافر حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له ذلك ويعقبه على ذلك رزق الحسن.
حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا.
الحديث الراجح ضعفه، طريق دراجة نبي هيثم أو
قال الحافظ والمرسل أخرجه من حديث سمرة رفعه، إن لكل واختلف في وصله وإرساله، وأن المرسل أصح. قلت: أي الحافظ والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن، والذي يظهر عدم صحة الحديث، وعلى صحته فالمختص بنبيه.
غير هذا الطريق، هذا ثلاث طرق كلها لا تثبت.
ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.
إثبات ثلاث لكل نبي حوض بناء على هذه الأحاديث ضعيف، والصواب أنه حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيريده المؤمنون ويزاد عنه الكافرون وأهل البدع المكفرة، فاحكى لمن غير وبدل.
والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد استعملوا في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود،
هذا فيه نظر الصراط، هذا سمي بذلك لماذا؟
المعنوي لأنه يسترط السابلة،
هذا كذا يقول.
نعم
هذا فيه نظر الصراط أن يعني فناجي المسلم وكردش على وجهه في النار، قوله يشترك السابلة منهم من يجوا مشهورون بأعمالهم، هذا التعريف، هذا الخطأ، هذا القول. من أراد الله عز وجل تسليمه سلم، ومن كان من يكردس كردس.
والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم،
صحيح في صحيح مسلم،
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. قال يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليهم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة لها ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم.
هذه الشفاعة هي التي يعني صار الخلاف فيها شديدا، صار الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة والروافض، فإنهم لا يرون الشفاعة في المفسدين وينفون سائر ما دل على ذلك كحد الشفاعة لأهل الكبائر من المفسدين. أما الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الإجماع على السلام عليكم، نقل الإجماع على نقل الإجماع عليها على تلقيها العظمى مقام المحمود.
قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقوام بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة،
وذكر شروطها من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى عن الشافع ورضاه عن الشافع، لا يشفعون إلا ما ارتضى، ويكون يعني أيضا بكون الشافع من المؤمنين، ولا يشفع كافر ما لظالم حميم ولا شفيع يطاع، جمع هذه المعاني كلها الشيخ رحمه الله في رسالة الشفاعة، كتاب الشفاعة.
قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله أما الشفاعة
قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أن يكون لهم وسيلة وشفاعة، وهذا يدلك على تحريم قول اشفع لي يا رسول الله أو اشفع لي يا كذا، فإنهم لا يكون إلا فإنه لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله، وبالإضافة أيضا أنها تطلب من الله سبحانه وتعالى، وهذه من خصائصه أذل من شأنه، هذه مما انتقدت يعني ما اختلف فيها ابن أبي العز وغيره في قول اشفع لي يا رسول الله، وكان الصواب مع ابن أبي العز وأذوه من أجلها كما في مقدمة الطحاوية.
قال: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة،
وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سأقول لها لهم رحم سأقول لها ببلالها. فهذه الشفاعة لا تتعارض مع قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ظالمين هنا المقصود كافرين بل الأكبر. صارت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة مخصوصة وفي صفة مخصوصة، وليست إخراجه من النار على الإطلاق.
وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين.
هذا من الأدلة على أن التكاليف أوامر ونواهي، إن شاء الله قائم على الأوامر والنواهي، بعد أمره بتوحيد الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. الله خلق العباد لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن يقول إنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله بغير عبادة ظاهرة ولا باطنة أو حتى لا يقوم بالعبادة الظاهرة هذا غلط واضح. قول المرجئة.
قال فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى.
قد جاء في الصحيح ما يدل على خلاف هذا الحديث ان الله كتب مقادير القدير قبل ان يخلق الخلق ب 150 الف عام، وهذا لما خلق الله القلم قال اكتب، والاول فيها انه كتب قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق القلم وغير القلم. قالوا وهذا الحديث المقصود منه لما خلق الله القلم قال له اكتب، أي في بعد خلقه أمره بالكتابة. والظاهر ظاهر هذا الحديث وقوله قدرها أي كونا، أما القلم قدره خلقه وأمره بالكتابة مباشرة الكتابة.
قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع
قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها، فأي مصيبة تكون على العبد في الأرض تكون في الأرض أو تكون في السماء على المخلوقات، تلك المصيبة مكتوبة من قبل أن تبرأ النفس ومن قبل أن توجد. فإذا ما يبقى للإنسان إلا التسليم والتوكل على الله سبحانه وتعالى والتسليم لقدره، لأنه مكتوب عليه قبل أن يخلق. وقال نبي الله آدم تلومني على ذنب كتبه الله عليك قبل أن أخلق وكذا وكذا.
قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. فالدرجة الأولى
من الدرجة الأولى الذين أنكروا علم الله، ومن أنكر علم الله كفرهم السلف لأنه رد الأدلة. هذا الذي ذكرناه آني قبل أي يوم في الماضي.
فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال.
كتب المثبت لله كتابه وسجله يحتاج إلى دليل إثبات التسجيل. ممكن تقول فلان كتب وفلان سجل من الناس، لكن في حق الله تقول كتبه استثبت الدليل.
وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال.
وكتب عليهم فيها أن الناس سب الناس، أن رسولنا يكتبون ما يذكرون، فكتابة ثابتة لله كتبه. أما سجله يعني يستفد بظواهر الألفاظ حتى لا يجب.
وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
وكما هذا الفكرة بقية فكرة أخرى ولا هذه هي مجلة؟ مجلة فيها ولا؟
أي نعم. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم قال في النونية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل
يعني كتابة القلم تعقبت وجود القلم، لما خلق الله القلم أمره بالكتابة يعني من غير فصل زمن. خلقه قال اكتب، ولم يكن الخلق يعني في مدة والكتابة بعد ذلك في مدة.
وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه
مرضيه. جمع الصحابة هذا الحديث ما أصابه عن عبادة وعن جمع.
وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القضائية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف.
أنف معنى لم يعلم الله الأمور إلا بعد حدوثها، أما قبل حدوثها فما علمها، فإذا حصل أمر علمه الله، أما قبل حصوله لا يعلمه الله. هذا القول كبير.
ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الدرجة الثانية